بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياكم الله الشيخ.
الله يحيي الشيخ عبد الله وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الدين.
آمين.
والفقه في الدين والإخلاص في القلب.
آمين. 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 أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. بعض الناس يتكاسل في آخر يوم، رغم أنه قد يصادف، يعني يعتبر الليلة هي ليلة وتر،
نعم،
وهي من ليالي الفضيلة في هذه الأيام.
نعم.
ما توجيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما يقال الخيل الأصيلة هي التي تشتد سرعتها في آخر المضمار، ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. الآن مضت، يعني جل هذه العشر قد مضت ولم يبقى إلا ليلة أو ليلتان، وهذه الليلة المقبلة ليلة 29 هي من الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. ما يدرينا، يمكن هذه الليلة أو حتى الليلة التي بعدها إذا صار الشهر 30 يوما، ما يدري الإنسان، قد تكون الليلة، وإن كان في ليلة بعدها قد تكون هي ليلة القدر. ولهذا ينبغي للمسلم لا يفتر عن استغلال هذه العشر حتى تنتهي وتنقضي، لأنه لا يدري هل ليلة القدر قد مضت أو بقيت. ثم أيضا هو إذا اجتهد فهو في خير، في زيادة أعمال، في زمان فاضل، الحسنات مضاعفة كما وكيفا، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط ثم لا يدري هل ترجع له هذه الأيام وهو على قيد الحياة أو في صحة وعافية يستطيع الصوم، ما يدري. فالعاقل الحصيف هو الذي يستغل الأيام في طاعة الله عز وجل، ويستغل آخر هذا الشهر، فلا يدري لعل ليلة القدر لم تمضي بعد فيحظى بهذا الأجر والثواب الذي جاء في النصوص.
مهدي من ليبيا، تفضل يا مهدي. معنا يا مهدي؟
معك يا شيخ.
ايه تفضل، تفضل يا مهدي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
جزاكم الله كل خير.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
هاي مجموعة أسئلة.
ايه تفضل سؤالك.
سؤال: مؤخر الزوج المتوفي، هل هو دين على الزوج أم واجب دفعه؟
طيب، سؤال آخر.
إن لم أجد مسكين فلمن أعطي؟ هل يجوز إعطاء لجمعية خيرية أو أيتام لطعام؟
أنت تقصد صدقة الفطر؟
لا، الإطعام مد، يعني هي
الإيش؟ الإيش؟
المد اللي يجريه الحلقة الماضية عن جوز المتوفية.
قصدك فيما يتعلق بالصيام؟
أيوة.
طيب، بقي شيء يا مهدي؟
والله معي توفيت جوزتي في العاشر من رمضان، هل واجب دفع زكاة الفطر عنها؟
طيب، رحمها الله وغفر لها وجبر مصابكم فيها يا مهدي.
رحمة المسلمين إن شاء الله، شكرا.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. أبو مصعب من السعودية، أو أبو مسعد من السعودية. يا أبا مسعد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
من الجزائر. من الجزائر.
من الجزائر. طيب، المعلي راح، الشباب أخبروني أنك في السعودية.
السؤال الأول: كاين مسجد في الحج؟
إيه إيش؟
مسجد عند مسجد في الحج، اشترى منه بعد قطعة، يقال اشترى من الحرام، يعني حرام.
معلش،
اشترى قطعة من المال الحرام، هذا يجوز يعني تبرع في القطعة يعني.
اشترى قطعة أرض من مال حرام. طيب، السؤال آخر.
السؤال الآخر: عندي الوالدة ما يعني مريضة، ترى كان يجوز أن يوقع عنها إنسان يحج عنها.
طيب، سواء بقي شيء يا أبا مسعد؟
السؤال الثالث: حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه الآية، هل ترى يجوز إنسان يبلغ عن حد المعرفة بتاعه والله يعني حد المعرفة والله ما يجوز درسنا أنت مفتي والله عندنا أمانة المعرفة.
طيب طيب واضح السؤال. بقي شيء يا أبا مسعد؟
جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا نزار من العراق، تفضل يا نزار. يا نزار
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ايش فيكم الشباب اليوم معنا؟
نضال
نضال نضال نضال، تفضل يا نضال. اسفين يا نضال، تفضل يا اختي.
يا شيخ الله يطول عمرك ان شاء الله. شو اسمه، انا خرجت بزكاة الفطر قبل العيد تقريبا باسبوع او 6 ايام، هل هو هذا جائز ام لا يا شيخ؟
أنت يا نضال سلمتيها للفقير ولا سلمتيها لجهة أو جمعية؟
لا سلمتها الناس، يعني هم طلبوا بس أنهم أنه أنطيها،
يعني هم فقراء.
هم والله ما أعرف سبحان الإمرأة، قمت بين شخصين، إمرأة ناس يعني فقراء وناس ما أعرف عنها.
طيب يعني قبل 3 أيام ولا أسبوع؟
لا قبل أسبوع تقريبا يا شيخ.
قبل أسبوع. طيب السؤال ثاني.
يا شيخ هل صحيح أن عقد القران عقد الخطوبة قطعتين العيدين ما جائز؟
اللي هو في متى بالضبط؟
يعني عقد القران بين العيدين، عيد الصغير بالكبير، هل جائز أم
بين
جائز
بين بين العيدين اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى؟
نعم يا شيخ.
طيب بقي شيء؟
لا شكرا، تسلم يا شيخ عيني.
حياك الله على السلامة. ريم من السعودية، تفضل يا ريم. قطع الاتصال مع ريم، بقي اتصالات. طيب يا ريم تفضلي. ريم معنا يا ريم؟
ايوه معكم.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا اختي.
هذا سمحت لي بسؤال.
السؤال الأول
الشيخ، يعني إحنا عشان نجلد أحد مشيته أو يعني كيف لبس العباءة، هل يجوز كذا يعني؟
التقليد هذا مقصود به يعني سخرية واستهزاء ولا إيش يعني؟ ولا
لا بس يعني كذا أحيانا بس كذا يعني كيف تمشي كيف تلبس بس كذا مو.
طيب السؤال الثاني.
أمي حاطة في اللعبة محل يوم يلعبها معه، وحنا بالعيد بنصير 15 يعني عاد لما تكون عندها أحد يعبيها معه، وعاد لما تكون فاضية إن شاء الله مش أزها.
معلش شريم والله ما فهمت السؤال، عندي سؤال مرة ثانية.
أمي حاطة ثلاجة بمحل.
حطت إيش؟
ثلاجة بمحل.
ثلاجة
هاي. إيه تعبيها يومياً معه. وحنا بنسافر بعيد مدة 15 يوم. يعني ما في أحد يعبيها لنا معه، إن شاء الله إثنين مش أزها لما تكون فاضية.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا ريم، هياك البقية أسئلة. نزار من العراق، تفضل يا نزار.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نزار.
تقبل الله طاعتكم.
آمين وإياك، تفضل.
سيد الفاضل، لدي صديق عنده مال زكوي قيمة المال 4 ملايين دينار عراقي، فهناك امرأة مصابة بمرض السرطان تحتاج إلى 4 ملايين دينار عراقي لكي يتم علاجها في الخارج، فهل لهذا الشخص أن يعطي جميع هذا المال لهذه المرأة أن يقسمها إلى 3 أقسام أو 4 أقسام؟ أيهما أفضل في دفع المال الزكاة لهذه المرأة أم تقسيم بين الفقراء وهذه المرأة؟ أيه. السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، هل يعني ذلك إن ما قام به الإنسان من صوم أو صدقة بمجرد تركه صلاة العصر كلها يصبح هباء منثورا، وما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث شيخي، لدينا أعداد كبيرة من المهجرين من مناطق الصينية، وهؤلاء سيد الفاضل يعيشون في هياكل ليس لهم أثاث ومتاع ولا مبردات، فالطعام عندهم موجود، هم يقولون لا نريد طعاما نريد مالا لكي تشتري به مبردات وعفان، أيهما أفضل؟ هل نعطيهم زكاة صدقة الفطر مالا أم طعاما يا سيد الفاضل؟ فهم لا يجدون الطعام، يقولون عندنا ذلك. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رشيد من أسبانيا، تفضل يا رشيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله رشيد.
لدي أربعة أسئلة جزاك الله خيرا.
السؤال الأول،
بالنسبة للذي يترخص برخص السفر أو المرض ويفطر خلال رمضان في نهار رمضان، فهل له حق مثلا أن يجامع زوجته وأن يؤتي جميع المفطرات، أم له الحق فقط في الشرب والأكل؟
زوجته طبعا مسافرة معه، مترخصة أيضا.
نعم، له رخصة سفر مثلا، هل يجوز له مثلا الجماع في نهار رمضان؟
أنا أقصد زوجته أيضا كذلك، هي مترخصة برخصة السفر.
نعم مترخصة. نعم.
طيب السؤال الثاني.
الثاني، بالنسبة يتزوج بغير المسلمة أي الكافرة، يعني هل يجوز إخراج زكاة الفطر عنها؟
طيب السؤال الثالث.
الثالث يا شيخ، بالنسبة لتوقيت إخراج زكاة الفطر، ما هو توقيت إخراج؟ افترضنا أن يوم العيد هو يوم الجمعة. طيب، هل يجوز إخراج؟
السؤال الرابع.
بالنسبة لنا يا شيخ، نحن نعيش في إسبانيا ونبحث عن كيفية إخراج زكاة الفطر، وسمعت فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه على أن المال لا يجزئ في زكاة الفطر، ونريد منكم يا شيخ باعتبار أن هناك تلميذ الشيخ أبونا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فنريد منه تفصيلا في المسألة، هل نخرجها نقود أم نخرجها قمش أم ماذا، علما بأننا نحن في إسبانيا الأكثرية يخرجها نقودا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا رشيد.
بالنسبة يا شيخ لإعادة الحلقة، متى يكون جزاك الله خير؟
طيب أبشر إن شاء الله على الأخوان يخبرونا إن شاء الله متى إعادتها بالضبط. شكرا جزيلا يا مهدي. نبدأ بركة الله الأسئلة. مهدي من ليبيا يقول، مؤخر الصداق بالنسبة للزوجة إذا توفيت هل يعتبر دين على الزوج يجب أن يوفيه ولمن؟
هو بالنسبة للمهر هو حق للزوجة، فإن بقي شيء في ذمة الزوج فهو دين عليه، فإذا توفيت الزوجة فإنه ينتقل هذا المال إلى الورثة، والزوج من جملة الورثة، فإن كان لها أولاد فله ربع هذا الدين الذي عنده، والباقي يقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية، وإن لم يكن لها أولاد فله النصف، والباقي لأولى رجل ذكر أو الأقارب على حسب، فهو لا شك أنه دين يبقى في ذمته ويصرف إلى الورثة بعد موتها.
جميل. اللي هو يصرف لورثتها هي.
إيه نعم، ورثتها نعم. لأن الحي ليس له وارث إلى الآن.
أي طيب. إذا أخونا مهدي يقول، هل يجوز إعطاء الإطعام بالنسبة لكفارة الصيام؟ هل يجوز إطعامها لجمعية معينة إذا ما وجد هو بنفسه مسكين؟
نعم، هو على كل حال الإنسان إذا أفطر نهار في نهار رمضان لأدي مرض لا يرجى برؤه أو لكبر لا يستطيع الصوم مستقبلا، فإنه يطعم كل يوم مسكينا، إذا وجد مسكينا يعرفه أنه محتاج يطعمه أو يصنع وليمة له أو طعاما له، إذا ما عرف فإنه يأتي إلى الثقات إما جمعية وإما أشخاص يعرفون الفقراء حتى يوصلوها إلى مستحقها.
سؤاله الثالث يقول، زوجته توفيت في العاشر من رمضان رحمه الله، هل يخرج عنها صدقة الفطر؟
لا، زكاة الفطر هي متعلقة بالبدن، وإنما يجب على من غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو موجود مع الأحياء، ولهذا لو أن شخصا توفي قبل غروب شمس ليلة العيد بدقائق لا تجب عليه زكاة الفطر، إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان له دخول ليلة العيد، ولو أسلم شخص بعد غروب الشمس لم تجب عليه، لأنها تجب على من غربت عليهم الشمس وهو من المكلفين. وعلى هذا لما توفيت في العشر الأولى من رمضان أو توفيت في، المهم أنها توفيت قبل العيد قبل ليلة العيد فليس عليها زكاة فطر.
أبو مسعد من الجزائر، شخص اشترى قطعة أرض من مال الحرام، كيف تخلص منها؟ لا يتبرع بها عن ماذا؟
هو بالنسبة هذا المال الحرام كان حق للغير، إما سرقات وإما غصبا وإما، فيجب عليه أن يتخلص منها وأن يردها إلى أصحابها، وإن كان من كسب حرام بالربا أو رشوة أو، فعليه أيضا أن يبيعها وأن يتخلص منها بإنفاقها على وجوه البر، يعني سواء لفقراء أو مساكين أو تعبئة الطرق أو بناء أي شيء في مصالح المسلمين.
لكن الأرض هذه مثلا ما يتبرع بها المشروع مثلا،
أو يتبرع بها لأي مشروع، المهم يتخلص، إما أن يبيعها ويدفع ثمنها أو يتبرع هي بالأرض نفسها إذا وجد هناك من يحتاج إليها.
والدته مريضة ولا تستطيع الحج، هل يجوز له أن يؤكل عنها، أن يؤكل من يحج عنها؟
نعم، الإنسان إذا لم يستطع ببدنه أن يحج ولكن عنده قدرة بماله يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه، فما دام أن والدته بهذه الصفة مريضة ولا تستطيع الوصول إلى مكة لا في الحال ولا في المستقبل، فحينئذ عندهم قدرة مالية يجب عليهم أن ينيبوا عنها من يحج عنها سواء من بلدهم أو من أي مكان آخر.
هو سأل عن حديث أو معنى حديث بلغوا عني ولو آية.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. فالمقصود بالبلاغ هنا أن الإنسان إذا حفظ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه إلى غيره، أوصله إلى غيره حتى يستفيد الناس من أقواله عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته، ولا يشترط أن يكون الإنسان الناقل أن يكون عالما، إنما هو ناقل، ولهذا قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وعلى هذا يكون هذا من باب النقل، لكن بشرط أن يكون متأكدا من هذا النقل. نعم.
هو ذكر قضية، يعني إذا يحتاج الإنسان يكون عالما بأشياء كثيرة مثلا، أو مثلا عرف معلومة واحدة وبلغها لغيره.
نعم، هو المقصود أن ما يبلغه يجب أن يكون متأكدا منه وأن يكون متقنا لما ينقله، وليس من شرط التبليغ أن يكون عالما، لأن التبليغ هو نقل فقط. نعم.
النضال أخرجت من العراق أخرجت زكاة الفطر قبل أسبوع، هل هذه صحيح أم لا؟
الصحيح أن زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج قبل العيد إلا بيوم أو يومين أو ثلاثة كما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة، أما قبل ذلك فجمهور أهل العلم يقولون إنها لا تجزئ، وإن كان هناك من الفقهاء من يرى أنها تجزئ من أول رمضان، لكن الإنسان يحتاط فلا يخرج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، وإنما هي تجب ليلة العيد، والأفضل قبل خروج إلى الصلاة، فالأولى لها والأحوط في حقها أنها تعيد إخراج زكاة الفطر في وقتها.
أيضا نضال سألت تقول هل صحيح ما يقال أنه لا يجوز عقد القران بين العيدين، يعني فترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى؟
هذه من اعتقادات الجاهلية، وكانوا يعتقدون أن الزواج وعقد الزواج في شوال أنه شؤم على صاحبه، وهذا ليس بالصحيح، بل قالت عائشة ما عقد عليه إلا في شوال عليه الصلاة والسلام، وكانت من أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، كل هذه ليس لها أصل، وإنما عقد النكاح في أي وقت، وليس هناك زمان يكون ممنوعا من عقد النكاح أبدا، عقد النكاح مطلقا في أي زمان وفي أي مكان ما لم يكن الإنسان محرما، فحينئذ هذا يمنع لأجل الإحرام، أما غيره من جهة الزمان فليس هناك زمان يمنع من عقد النكاح.
مريم من السعودية تسأل عن تقليد يعني الآخرين في المشية في اللبس في طريقة الحركة، يعني هل هذه من السخرية أم لا؟
هذا يرجع إلى نية المقلد، إذا كان يقلده محبة له وإعجابا به، وخاصة إذا كان من أهل الخير والصلاح أو كانت المرأة عفيفة طاهرة فقلدتها في الخير التي هي فيه فلا بأس، مثل ما يقلد الإنسان شيخه في لبسه أو أحيانا في طريقة حديثه من باب المحاكاة له، من باب حبه وتبجيله والأنس بأن يكون مقتربا منه حتى في صفاته التي يتصف بها، هذا ما في إشكال، أما إذا كان من باب السخرية والاستهزاء فهذه من الغيبة المحرمة.
محمد من موريتانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
مسموع؟ مسموع صوت؟
اي تفضل، مسموع. نعم
طبعا عندي اربع اسئله لو سمحتم.
السؤال الاول،
السؤال الاول قضيه البسمله في الصلاه، هذه البسمله، هي البسمله ايه من الفاتحه؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يجوز اخراج زكاه الفطر نقدا من النقود؟
طيب زكاه الفطر نقدا. طيب السؤال الثاني، السؤال الثالث عفوا،
السؤال الثالث، اسال عن تفسير الايه وجعله غذاء اخوات،
معناها تقصد
تفسير الايه فجعله غذاء اخوات.
طيب السؤال الرابع،
السؤال الرابع، هل الصلاة في المسجد برضو كفاية أما فرض عين؟
الصلاة في المسجد، طيب
نعم. فرض كفاية وفرض عين.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا محمد. أمة الله من ليبيا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
السؤال لك، كيف تنفع صدقة الفلية بكثرة الدروس أم
أنت قابلها ولا؟ معلش يا أمة الله لو تعيدي السؤال بس شوي شوي عشان أفهم عليك.
كيف
تنفع صدقة الليل؟ كيف إيش؟ عفوا كيف إيش؟
كيف تنفع صدقة الليل؟
مشكلة، أنت مقرب الصوت مرة وصوتك ما أفهم الكلام بالضبط، ابعدي شوي التلفون عشان أفهم عليك.
أيوة، كيف تنفع صدقة الليل؟
طيب عشان ما نطول عليك يا أمة الله ابقي معنا، الزملاء ياخذون منك الأسئلة عشان بس ما نطول عليك في الاتصال. محمد من تونس، تفضل محمد. أم
السلام
محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أم محمد.
بارك الله فيكم. أرى في صلاة التراويح، أرى بعض النساء بعد ما يسلم الإمام من صلاة العشاء يقومون مباشرة لسنة العشاء، هل هذا جائز؟ وبارك الله فيكم.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم محمد. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أختنا مريم تقول والدتها وضعت ثلاجة في أحد المساجد تغذيها بشكل يومي بالماء، لكنهم سيسافرون بعد العيد يعني مدة أسبوعين تقريبا، هذا معناها أن الثلاجة سيبقى معطلة ليس فيها يعني ماء، تقول هل هذا يعني ينقص من الأجر؟
هو بالنسبة لوضع هذه الثلاجة في المسجد وكونها تغذيها بالماء هذا عمل طيب، وسقي الماء من أفضل الأعمال، وعلى حسب القدرة، إن ما استطاعت مثلا في بعض الأيام أن تزود هذه الثلاجة بالماء لو أوكلت غيرها يتعاهدها. وعلى كل حال وجود الماء وشرب الماء كل شيء بأجره، فإذا تعطل وقتا فيفوتها شيء من الأجر لأن من احتاج إلى الماء لا يجده، لكن هي أجرها إن شاء الله باقي من جهة الثلاجة ومن جهة ما تغذيه بالماء. وأنا أقول إذا وجد في المسجد أو الإمام مثلا ممكن أن يؤتى بكراتين الماء وتوضع في المستودع وتغذى هذه الثلاجة.
نظام العراق يقول شخص عنده مال من الزكاة، هذا المال يكفي لعلاج امرأة وهي مصابة بالسرطان، لعلاجها، يقول هل الأفضل أن يعطي المال كله لهذه المرأة حتى تعالج أو أنه يقسمه بين المساكين؟
إذا كانت هذه المرأة مريضة وليس عندها قدرة على العلاج وليس هناك علاجا مجانا، ليس هناك علاج مجان، يعني ما فيه مستشفيات حكومية تقوم بهذا الغرض، أو ليس هناك متبرع ومرضها يحتاج إلى هذا المال وليس عندها شيء، فإن الفقير يعطى من المال لأجل علاجه ولو استنفذ جميع المال الذي عند المزكي، لو أعطى ماله كاملا اللي هو زكاة كاملة، لأجل أن العلاج يستغرق هذا المال وهو لا يجد شيئا ولا يبذل له فيعطى هذا المال.
سأل حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هل المقصود فعلا أن الإنسان إذا ترك صلاة العصر
نعم
أن كل ما عمله يعني يصبح هباء منثورا على حسب تعبيره؟
هو بالنسبة لهذا الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، في رواية فكأنما أوتر ماله وولده، يعني كأنه فقدهم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هذا يدل على عظم شأن صلاة العصر، بل هي أعظم الصلوات لأنها الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر لنص الحديث في غزوة الخندق لما شغل عن صلاة العصر، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله صلاة العصر. وهنا مسألة حبط عمله، اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمنهم من جعله على ظاهره، وهذا قول من يقول إن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر، فيقول لما كفر حبط عمله، مثل المرتد الذي يرتده أعمال صالحة فيما مضى حبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يعملون.
وقد أخذ بهذا القول بعض أهل العلم منهم إسحاق بن راهوية المحدث المشهور المعروف، وأيضا هذا اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فمن أهل العلم يجعله على ظاهره، إذا قيل أن المقصود به أنه أخرجها عن وقتها متعمدا أنه يكفر هذا واضح، لأن الكفر يحبط العمل، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه وبقيت أعماله. والقول الآخر الذين لا يرون أنه يكفر بهذا اختلفوا في مسألة حبوط العمل، هل المقصود أنه حبط عمل ذلك اليوم أو تلك الصلاة أو نحو ذلك، هذا لهم فيها كلام كثير. وقد قال ابن رجب من بعض المتأخرين ممن ليسوا على منهج السلف يأتون بمثل هذه التأويلات، والأولى أن تجرى على ظاهرها مثل هذه الحديث، يقال من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر كأنما أوتر ماله وأهله، من غير أن نفسر لأجل أن يكون أعظم في قلب المستمع من جهة التسليم. بعض الناس إذا فسرت قد يهون عنده ما يترتب على فهمه من جهة هذا الحديث، كونه يكون بهذه الصورة أحسن.
آخر سؤال لأخينا نزار، وهو أيضا سؤال رشيد من أسبانيا ومحمد من موريتانيا، فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدا. لو تفصل في المسألة.
بالنسبة لإخراج زكاة الفطر نقدا، هذه فيها نزاع بين أهل العلم في الماضي والحاضر. فجمهور أهل العلم أنه لا بد من إخراجها طعاما، ولم يعهد في عهد الصحابة رضي الله عنهم أبدا أن أحدا منهم أخرج زكاة الفطر نقدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين قال فرض رسول الله قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما اختلفوا هل السميراء اللي هي البر الذي يأتي من الشام يكون نصف صاع يكفي عن صاع، هذا الذي حصل فيه النزاع. ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجه إلا صاعا، فلا أخرجه أبدا إلا صاعا. وكان معاوية رضي الله عنه رأى أن سميراء الشام أنها تكفي المدين اللي هو نصف صاع عن صاع من غيرها، ولكن الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم جل الصحابة أنه لا بد من الإطعام صاعا، ولم يختلفوا في هذا. جاء بعد ذلك من رأى أنها تخرج من المال، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وأيضا قول لبعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة. وعلى هذا المسألة مسألة خلاف، وإذا قال بعض أهل العلم بإخراجها نقودا فلا يترب عليه ولا ينقص من قدره ومكانته، وإنما الإنسان يقول ما يدين الله عز وجل به ويحتاط الناس، فلا شك أن الأحوط في حق المكلفين أن يخرجوا الزكاة من قوت أهل البلد، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال من شعير من زبيب من أقط، فنوع في مسألة الطعام عنها متفاوتة. يعني مثل الآن صاع التمر الآن هل هو مثل صاع الزبيب؟
أكيد يختلف. نعم
يختلف. صاع الأقط الآن هل هو مثل صاع الشعير؟
أبدا،
في تفاوت كثير جدا. فحتى لو أردنا الآن مسألة المبلغ يتفاوت أيضا كم، يعني بعض المعاصي يقول 25 ريال، لكن يحتاط الإنسان فيخرجها طعاما من قوت البلد. وكون الفقراء أنهم يأخذونها من باب أنهم يحتاجون إلى المال وليس إلى الطعام، وأن هذا الفقير سيبيعها بأرخص، هذا لا يكون سببا في كوننا نعدل عن ما ذهب إليه الجمهور والأحوط والأبرى في ذمة المكلف، من أجل أن هناك مصلحة للفقير. المصلحة الشرعية هي المقدمة، وأما الفقير كون له مصلحة وقد يخسر 20 ريال أو 30 ريال مثلا هذا الشيء يرجع إليه. والغالب أن الفقير إذا باعها وقد تملكها هذا الشيء يرجع إليه، والإنسان قد يتملك الشيء ويبيع في أغلى أو بأرخص، فلا نلتفت إلى الفقراء أنهم يحتاجون إلى المال، بل نحن نلتفت إلى الذمة حينما تبرأ قولا واحد، لأنك إذا أخذتها طعاما ما هناك أحد من العلم يقول أنها لا تجزي، لكن لو أخذتها نقودا فجمهور العلم يقول لا تجزي. فكل إنسان يفعل الشيء الذي عليه اتفاق وليس فيه خلاف هذا أحوط وأبرد الذمة.
يعني في بعض الأحيان قد تكون ضرورة يعني شديدة جدا، مثل ما ذكر أخونا نزار من المهجرين هناك، يعني ما عندهم مشكلة في الطعام، الطعام متوفر عندهم، لكن الحاجيات الضرورية في البيت من الأثاث وغيره يعني تنقصهم بشكل كبير، فهم أصلا يذكرون هذه القضية أنهم حاجتهم للمال هي أشد. هل هذا يعتبر يعني
لا، هذا لا يلتفت إليه من جهة أننا نخرج المال بدل لطعام، لأن القضية قضية إيش؟ أن الإنسان ينظر إلى ما جاءت به الشريعة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما كون هذا نقلبه مالا لأجل حاجة الفقير ولا هذا سيكون في أشياء كثيرة. مثل الآن مثلا الإنسان في مكة لما يكون عليه دم ويوزع الفقراء، قد يكون الفقراء هم ليسوا في حاجة إلى اللحم، في حاجة إلى مبلغ إيش هذا الدم، فلو قلنا الآن نعطيهم مالا بدل إيش بدل هذا الدم ما أحد يقول بالإجزاء، وإن كان قيمة هذا الدم أنفع للفقراء في كثير من الأحيان من كونه يوزع عليهم لحما وذبح قد أيضا ذبحت وقسم لهم اللحم، فلو فتحنا هذا الباب فإنها قد يجري على أشياء كثيرة ولا قائل بها.
طيب رشيد الأسباني يقول بالنسبة لمن جاز له الترخص برخص السفر، هل هي رخص كلها كاملة بمعنى الأكل والشرب والجماع وغيرها، أم أنها فقط ما يتعلق بالأكل والشرب؟
لا، هو بالنسبة للإنسان إذا سافر فله رخصة بالإفطار، والإفطار يشمل كل أنواع المفطرات التي تحرم عليه بالصوم، فإذا كان مفطرا لم يحرم عليه شيء مما يحرم عليه بالصوم، جاز له الأكل والشرب والجماع والحجامة إلى غير ذلك من سائر المفطرات، لأنه حينئذ قد ترخص برخص السفر.
من هو متزوج من غير مسلمة هل يخرج عليها زكاة الفطر أيضا؟
لا، الصحيح أن زكاة الفطر هي خاصة بالمسلمين، لحديث ابن عمر أنه قال عليه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. هذه الزيادة معتبرة وقد تفرد بها مالك رحمه الله عن نافع، ولا شك أن البخاري اعتمدها وغيره، لأن نافع رواية مالك عن نافع من الأسانيد المعروفة الذهبية، وعلى هذا فإن تقييدها هنا محمول عليه الأحاديث المطلقة التي جاء فيها غير ذكر المسلمين، إنما قالوا على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى ولم يقل من المسلمين، لكن جاءت في رواية مالك عن نافع من المسلمين فتحمل تلك الأحاديث المطلقة على هذا المقيد، وهذه الزيادة من الزيادات التي اعتبرها أهل الحديث من المتقدمين. وعلى هذا لا يجوز أن يخرج الزكاة عن امرأته إذا لم تكن مسلمة كتابية.
الأخونا سأل عن وهي أنت سبق أشرت إليها، اللي هو توقيت إخراج زكاة الفطر، متى يجب إخراجها؟
هو يجب إخراج زكاة الفطر إنما تجب إذا غربت الشمس ليلة العيد، حينئذ تجب، أما قبل ليلة العيد فإنه يجوز الإنسان أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في بعض الروايات عند البخاري عن ابن عمر 3 أيام فلا بس، لكنها إنما تجب عليه ليلة العيد إذا غربت شمس العيد وهو من الأحياء وجبت عليه.
نعم. محمد من وتانيا يسأل عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة؟
العلماء اختلفوا في مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو هي آية من أول كل سورة أو ليست بآية من، فالصواب أنها آية مستقلة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي جزء آية من سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في ابتداء السور هي آية مستقلة للفصل بين السور، ولهذا يقول الصحابة كنا لا نعرف الفصل بين السور حتى نزلت البسملة، وعلى هذا فإن الفاتحة ليس من آياتها البسملة، وإن كانت من السنة أن الإنسان يأتي بها، ولكنها لو تركها مثلا فإن الصلاة صحيحة. والدليل على هذا، وهذا قول الجمهور، الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لهي الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فهنا بدأ بأي شيء؟ بالحمد، لأن البسملة لو كانت من الفاتحة لذكرت في أول هذا الحديث. نعم.
أبو خالد العراق تفضل. يا أبا خالد، يا أبا خالد،
كيف أنت يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
أنا يا شيخ علي الموضوع خارج عن
ما فهمت عليك يا أبو خالد، عد سؤالك تفضل.
أنا على مود قبيلة يعني أبن الشيخ علي،
يعني أنا 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 ما ما فهمت أبدا، ما فهمت سؤالك يا أبو خالد أبدا نهائيا والله. خذوا أبو خالد وعطونا السؤال اللي تكرمته. أم أحمد من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأول،
تفضلي.
هل إن الله سبحانه وتعالى يخلق إنسان بقلب طيب ليهديه ويصبه منذ خلقه، ويخلق آخر بقلب خبيث لا يحبه ولا يهديه؟
طيب، سؤال آخر.
الشق الثاني من السؤال، هل إن الله سبحانه وتعالى يخلق كل القلوب طيبة ثم تتغير بفعل الشيطان؟
طيب، بقي شيء يا أم أحمد؟
سؤال ثاني؟ نعم، سؤال ثاني إذا أمكن.
تفضل تفضل.
زوجي راتبه الشهري قليل جدا، لا يكفي إلا لمدة قصيرة جدا، وبقية الشهر أنفق من مالي الخاص على البيت، فهل هذه الأموال التي أنفقها منذ 10 سنوات هل هي صدقة أم يمكن اعتبارها زكاة من أموالي؟ مع العلم انها تفوق
قيمه الزكاه
مئات المرات.
طيب، باقي شيء يا ام احمد؟ حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا. مها تفضل. يا مها من السعوديه، يا مها معنا يا مها؟ اي طيب. محمد من موريتانيا سال عن معنى قول الله عز وجل: فجعله غثاء احوى.
نعم، هو الله عز وجل لما ذكر في السورة الأعلى الذي أخرج المرعى اللي هو النبات، فإذا نزل المطر خرج النبات، لكن بعد فترة يكون أسود ويصفر ويكون هباء منثورا لا شيء، فالذي أوجده عز وجل وجعله أخضر وجعله نافعا وجعله رطبا إذا مرت الأيام صار أصفر أو صار أسودا وانتهى، فهذا معنى غثاء أحوى، يعني مسودا بعد أن كان مخضرا.
نعم،
وغثاء بعد أن كان نافعا.
السأل عن حكم صلاة الجماعة في المسجد، هل هي فرض كفاية أم فرض عين؟
هو الصواب أن الصلاة في المسجد أنها فرض على كل شخص من الرجال، يجب عليه أن يصلي في المسجد، وأنها واجبة لكن ليست بشرط، بل ذهب الشيخ الإسلامي لأنها شرط، لا تصح الصلاة في البيت مع قدرته إلى على الذهاب إلى المسجد مثل سائر الشروط، لكن القول المفتى به أنها واجبة، وأن الإنسان إذا صلى في بيته صحت الصلاة مع الإثم كترك أي واجب، وهذا هو المفتى به وهذا هو الأظهر، لأن المساجد بنيت والنداء المسجد، و لا صلاة إلا من عذر، لما سئل ابن عباس وروي مرفوعا قال العذر هو المرض أو الخوف أو نحو ذلك.
أم محمد بنت تونس تقول إنها رأت بعض النساء يعني بعد صلاة الفريضة مباشرة يقومون لصلاة السنة الراتبة، هل هذا صحيح أم لابد أن يفصل بين الفريضة وبين السنة؟
هو الأولى أنه يفصل بين الفريضة والسنة ولو بالاستغفار وكذلك أذكار ما بعد الصلاة، هذا هو الأولى، لكن لو أنها قامت مباشرة لكن بعد انفصالها تماما واستغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا، ثم قامت وغيرت مكانها أو في مكانها، المهم أن لا تصل هذه بهذه، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أم أحمد من العراق تقول بالنسبة لي حين يجد مثلا إنسان بقلب طيب وإنسان بقلب خبيث، هل صاحب القلب الطيب خلق هكذا وصاحب الخبيث القلب الخبيث خلق هكذا، أم كل القلوب كانت قلوب طيبة ثم بعد ذلك يعني تغيرت بفعل الشيطان؟
هو بالنسبة ما جاءت به الأحاديث أنه ما من مولود إلا يولد على فطرة. الفطرة والفطرة التي هي الإسلام، ولهذا يقبل الحق إذا وصل إليه. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وجاء في الحديث الآخر كلها في الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. أما مسألة القلوب، هذا القلب طيب وهذا غير طيب، فالله عز وجل قدر هذه الأمور بعلمه السابق عز وجل. ولا شك أن القلب الطيب الله يعلم أن صاحبه أهل لهذا المكان وأهل لهذا الطيب وأهل لهذا العمل، وكذلك القلب الخبيث كذلك. لكن الله عز وجل لا يجازي العباد على ما في قلوبهم إلا إذا عملوا وأظهروا، اللي يسمونه المكاشفة، لما ينكشف العمل. وإلا الله عز وجل لو شاء عذب من شاء ونعم من شاء، وليس بظالم للعباد بعلمه السابق، لكنه عز وجل يجري عليهم الأحكام بما ظهر منهم.
طيب. نعم. محمد العراق تفضل. يا محمد، محمد من العراق معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا محمد.
شلونك عمي ابو هوا؟
خير، يرجعك بخير، اللهم لك الحمد.
الله يبارك فيك. ايش في الاولاد احنا؟
تفضل.
السؤال الاول: انا اصلي في المسجد واتصل احد الاشخاص صدره، وانا اثناء الصلاه قام هذا الشخص فهل اتقدم قليلا للشخص الذي يليه ام ابقى واقف؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: تكبيرات صلاة العيد، هل في الأولى سمع عدا تكبيرة الإحرام أم مع تكبيرة الإحرام؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث: هل التفكر في المعاصي عليها إثم أم لا؟
كيف؟
هل التفكر في المعاصي؟
أها، تفكير في المعاصي، طيب،
عليها إثم أم لا؟
طيب، باقي شيء؟
جزاك الله
خير. حياك الله. مع عبد الله من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا اختي.
يا شيخ الله يعافيك، بسالك عن الدعاء. هل لنا ادعي ضد صلاه القيام بس اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، ولا ندعي يعني اي دعاء لبيتنا ولعيالنا وكذا للمسلمين كلها؟
طيب، تسمعين الجواب.
والثاني الله يعافيك، والثاني كثره يعني هذه اللي يسوي صلاه عفيف بالصلاه، هل هي تاثر على الصلاه ولا لا؟ أنا أكثر ما
تجيني
صلاة سبحان الله
العظيم
التراويح
ولا القيام. هذه وش هذه الهواجيس يعني؟
هواجيس كذا يعني، لا ما أصلي وأستغفر وأتعوذ من الشيطان، بس لازم ما تمر علي وأكثر شيء صلاة التراويح.
أبشري.
هل تستر على صلاتي؟
أبشري.
تستر على خلل الصلاة؟
ولا يهمك. أبشري يا عبد
الله. والركوع الله يجزاك خير، يعني أنا لما أركع أحيانا أول ما أقدم يديني يعني. واحيانا نعرف
رجليني،
بس اول شيء اكثر
احيانا
اول ما
بس رجليني،
لانها توجعني
رجليني،
هل
تسرع
الصلاه ولا
الله يكفيك؟ طيب، ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا يا ام عبد الله. ام احمد، ام احمد من العراق سالت ايضا، تقول زوجها راتبه قليل ما يكفي كل يعني طول الشهر، فهي تنفق بقيه الشهر من مالها الخاص هي. تقول لها الان سنوات طويله، هل هذا يعتبر صدقه او هل تحسبه من الزكاه؟
هو بالنسبة للزوج إذا كان فقيرا فلا بأس أن تعطيه زوجته من زكاتها، لأنه لا يجب عليها النفقة على الزوج، ولهذا إذا أعطته من الزكاة فهي محسنة إليه. لكن كونها تعطيهم وتقول أحسبه من الزكاة وهي ما نوت
فلا، يعني هذا فيما مضى.
نعم، لا بد أن تنوي أن هذا المال زكاة وأن يكون في وقته أو معجل عن وقته، لا بأس. أما إذا كانت لم تنوي زكاة وإنما تسأل الآن فقل لا، وإنما هو إن شاء الله صدقة من الصدقات تجر عليه.
أخونا محمد من العراق يقول كان هو يصلي وأمام شخص اتخذه سترة شخص جالس فقام هذا الشخص في ماذا ما يتصرف؟
نعم. هو بالنسبة للإنسان الأولى أن تكون السترة ثابتة كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السترة قال مثل مؤخرة الرحل اللي هو ما يسمى بالشداد عنده وهو ما يوضع على الجمل يعني قرابة ثلثي الذراع هذا هو الأفضل. لكن لو ما وجد إلا أن يستتر بشخص وأن يجعله سترة له فلا بأس. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ناقته سترة له سترة له الناقة فلا بأس. فإذا جعل سترة له شخص جالس ولكنه قام والمكان هذا يكثر المرور أمام المصلي وفيه شخص أمامه أو جدار أو شيء فأحتاج أن يتقدم إليه فهذا من الحركة المسنونة في الصلاة.
نعم. السؤال الثاني يقول بالنسبة لصلاة العيد كم عدد التكبيرات فيها؟
التكبيرات 7 مع تكبيرة الإحرام يعني 6 غير تكبيرة الإحرام في الأولى. نعم. و5 غير تكبيرة النقل في القيام.
التفكير في المعاصي هل عليه إثم؟ هل يكون آثم الإنسان فيها؟
إذا كانت من باب فقط الإنسان يفكر تفكيرا وهموم هم فقط وليس هناك عزم فلا يؤاخذ الإنسان به إلا في مكة. فإن بعض أهل العلم وهذا صرح به ابن القيم في زاد المعاد أن مكة تختلف عن سائر البقاع أن حتى الهم في مكة أن الإنسان يؤاخذ به. ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ومن يرد فيه بإلحاد الإرادة هنا يقول ابن القيم هي الهم لأن الإرادة لا تحتاج إلى الباء ومن يرد فيه بإلحاد إنما أردت كذا لكن يريد فيه يعني هم بكذا. ولهذا قال شيخنا الشيخ باز أن هذا هو ظاهر النصوص أن الهم حتى في مكة فقط تختلف عن غيره من البلدان أنه يعاقب عليه ويحاسب عليه. ولهذا بعض العلماء رأى أن السكنة في مكة فيها أجر عظيم لكن أيضا فيها خطر لمن لا يجاهد نفسها. أما غير مكة ما دام خطرات فالإنسان لا يأخذ عليها وإذا خطرت ثم جاهدها وتركها فإنه على خير.
شكرا مقدر فقط شكرا لك. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نعتذر لهم عبد الله الوقت ضاق عن إجابة أسئلتها بكرة إن شاء الله تعالى نجيب عن أسئلتها. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.